الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة، ومن توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا واجتماعنا في بيت من بيوت الله، ونقرأ كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 21 من جماد الآخر لعام 38 و400 ألف، الموافق 20 من الشهر الثالث لعام 17 و2000. وقد وقفنا على باب في السنن الراتبة مع الفرائض. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين. قال حفظه الله تعالى
صفحة 87. صفحة 87، باب السنة الراتبة مع الفرائض. نعم.
قال: باب في السنن الراتبة مع الفرائض. اعلموا أيها الإخوان أن السنن الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها، ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة وأثم بذلك، لأن المداومة على تركها تدل على ضعف في دينه وعدم مبالاته. وجملة السنن
هذه المسألة، يعني هل الذي يترك المستحب يكون قد أتى مكروها؟ بعض العلم يقول المستحب هو من باب المأمورات، والمكروهات من باب المحظورات، فليس بلازم أن من ترك السنة يكون قد وقع في المكروه. لماذا؟ لأن المكروه أصلا أمر نهينا عنه، والمستحب أمر أمرنا به. نحن أمرنا بماذا وماذا؟ أمرنا بالواجبات والمستحبات، لكن الواجبات أمرنا على سبيل الإلزام، ويترتب على الواجب ماذا؟ يثاب فاعله امتثالا، ويؤثم ويستحق العقوبة تاركه، هذا الواجب. بينما المستحب ما أمرنا به أمر غير لازم، يعني رغبنا فيه من غير إلزام، يترتب عليه يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب تاركه ولا يأثم. بينما المكروه من باب المحظور الذي نهينا عنه، وقد نهينا عن الحرام وعن المكروه، لكن الفرق بينهما أن الحرام نهينا عنه نهيا لازما يلزمنا أن نتركه، ويترتب عليه يؤثم فاعله، يؤثم فاعله ويستحق العقوبة. بينما المكروه نهينا عنه من غير إلزام، ترتب عليه يثاب تاركه امتثالا، والحرام أيضا يثاب تاركه امتثالا، لكن إيش؟ المكروه لا يأثم فاعله، مكروه مبغوض، يعني الأولى تركه، ما كان تركه أولى من فعله. فهنا السنن هل هي من باب المأمورات ولا من باب المحظورات؟ هي من باب المأمورات التي على سبيل الاستحباب، لكن الراتبة بالذات يتأكد فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها. وقد تقدم معنا أن السنن المؤكدة هي ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورغب فيها ترغيب عظيم، كما سيأتي حديث في هذا، أن من ثابر عليها، من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبعض أهل العلم من الأئمة من السابقين يرى أن تسقط عدالته الذي يترك السنة الراتبة بشكل مستمر، لا يصلي إلا الخمس، تسقط عدالته، بمعنى أنه لا تقبل له شهادة إذا جاء ليشهد، وهو معروف بتركه للسنن الراتبة. وذكرنا بأن هذه السنن تحفظ لك الواجبات، يعني من عادة الذي يحافظ على السنن سيكون من باب أولى محافظ على الواجبات، لكن من ترك السنن يؤول به الأمر أن يترك الفريضة أو يقصر فيها. كما أن السنن هي ترمم ما يعتري الفرائض من النقص، حتى يوم القيامة رب العالمين يقول: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع حتى يسد ما يحصل له من نقص في الفرائض. فلذلك لا ينبغي للمسلم في الحقيقة أن يترك السنة بشكل مستمر، بل يجتهد والعمر قصير، وسعادة المسلم بطاعة ربي سبحانه وتعالى، والسعيد من خرج من هذه الدنيا وقد أكثر من الحسنات وقلل من السيئات. الله يوفقنا وإياكم. نعم.
وجملة السنن الرواتب 10 ركعات وبيانها كالتالي: 2 ركعتان قبل الظهر، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون جملة السنن الرواتب 12 ركعة، و2 ركعتان بعد الظهر، و2 ركعتان بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء، و2 ركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر.
نعم، بعد طلوع الفجر. نعم.
و2 ركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: 2 ركعتين قبل الظهر، و2 ركعتين بعدها، و2 ركعتين بعد المغرب في بيته، و2 ركعتين بعد العشاء في بيته، و2 ركعتين قبل الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن
عندك كان عندك نسخة غير اللي عندنا صح؟ النسخة اللي عندك غير النسخة اللي عندنا؟ يعني نسخة غير هذه، ها؟ خذ نسختنا عشان ما تكون في تفاوت بينهم. طيب، هنا يقول: لا وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تقول لا يدخل، هي إيش؟ لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. طيب، صفحة 88 أعلى الصفحة. كانت ساعة، صفحة 88 أعلى أول سطر، أول سطر أعلى الصفحة.
قال: وركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. متفق عليه.
طبعا حفصة حدثت عبد الله بن عمر، هي أخته، ها؟ فتحدث عما يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك حدث أخاه عبد الله بن عمر. هذه 10 ركعات حفظها عمر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تشاهدون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعدها، ولذاك هي 10 ركعات. فما جاء بكونها 12 ركعة كان يصلي عليه الصلاة والسلام قبل الظهر 4. إذن السنة أن تصلي قبل الظهر إما 2 أو 4 ركعات، وأيضا جاء الحديث أن تصلي بعد الظهر 4. نعم. وفي صحيح مسلم
قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين. نعم. فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالحها تترتب على ذلك.
طيب، فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل، هذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفرائض 5. فمن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله ما يدل على أن النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. نعم. فوائد في ذلك منها
البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا.
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دليل على أن القبور ليست موضع للصلاة، فلا يصلى في المقابر، وما في ذلك من سد للذريعة حتى لا تعبد القبور من دون الله عز وجل، كما هو حال المسلمين، مع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام الصريح قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يقول: لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. مع أنه لما قال لا تتخذوا القبور مساجد نهي واضح أكد هذا، قال: إني أنهاكم عن ذلك. وماذا فعل المسلمون؟ اتخذوا القبور مساجد مع هذا الحديث الصحيح والصريح. وأخذ يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر إلى آخر حياته صلوات ربه وسلامه عليه. فلما قال ولا تجعل قبورا دل على أن القبور والمقابر ليست هي موضع للصلاة، فيجعل المسلم الصلاة في بيته حتى لا تكون شبيهة بالقبور وبالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم.
وهكذا هذه الرواتب هي ركعات الفجر لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاقدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.
وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعات الفجر لا في حضر ولا في سفر، يعني كان إذا سافر ترك التسبيح، التسبيح يعني النوافل، إلا أنه لا يترك ركعتي الفجر حتى في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر ماذا قال؟
وقال صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر. ركعتي الفجر هذا المقصود به ماذا؟ سنة الفجر، ليست صلاة الفجر وإنما هي سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. الحديث هذا عند مسلم في الصحيح، احفظوه. وكيف يأذن المسلم نفسه أن يترك ركعتي الفجر وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ماذا؟ ها؟ خير من الدنيا ما فيها. الله أكبر، يعني مشروع مربح هذا عظيم جدا جدا عظيم. وهي ركعتان خفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما يومه بالتوحيد، يقرأ الفاتحة وقل يا الكافرون الفاتحة وقل هو الله أحد. فلا تدعها يا عبد الله، لا تتركها. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر.
بل أن في السفر تقصر الصلاة الرباعية. كان ابن عمر يقول لو يعني أردت أن أصلي سبحة يعني نافلة لأتممت الصلاة. السفر مظن المشقة فما يصلى فيها الرواتب وتكتب للعبد. سبحان الله، حديث صحيح البخاري إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما رحمة الله عز وجل. فذلك الإنسان خشين الثمين أتي بما شئت وما استطعت من النوافل حتى إلى قدر الله عليك وعجزت عنها وكنت محافظ عليها يكتب لك الأجر، يكتب لك الأجر. إلا أن سنة الفجر ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر، حتى في السفر. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت.
ما معنى مسبحا؟ يعني مصلي ايش؟ السنن، مش مسبحا يعني اترك التسبيحات، لا، كما يقال سبحة الضحى يعني سنة الضحى. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ولم يفرض عنه انه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. والسنة تخفيف ركعتي الفجر لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح.
نعم، حتى يعني تظن عائشة أنه لم يقرأ فيهما شيئا من شدة تخفيفه لركعتي الفجر، من شدة تخفيفه ركعتي الفجر يعني تظن أنه ما يقرأ فيها شيء. فلذلك السنة أن تقصر، أن تخفف، يعني لو أن الإنسان صلى ركعتي الفجر وأطال فيها هذا أفضل، ولا يخفف متابع للرسول صلى الله عليه وسلم أفضل؟ التخفيف مع المتابعة أفضل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.
وهذا كما أن كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أهل العلم قال ليستفتح يومه بالتوحيد، ليستفتح يومه بالتوحيد. نعم.
أو يقرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا.
أيضا في هاتين الآيتين التوحيد. نعم.
وكذلك أقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قول مسعود رضي الله عنه ما أحصي يعني كثيرا، يعني ما أدري كم مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي المغرب ركعتي الفجر قبل الفجر، يعني قل يا الكافرون يعني مع الفاتحة، وقل الله أحد مع الفاتحة. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد، ويبدأ ليله بالتوحيد ويختم ليله بالتوحيد. التوحيد شأنه عظيم. نعم.
وإذا فاتك شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، وكذا إذا فاتك وتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر حين شغل عنهما، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي وأبو داود.
وفي حديث صحيح وصريح يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يعم ماذا؟ الفريضة والنافلة، لأنه قال من نام عن صلاة، فصلاة هنا نكرة في سياق الشرط، من أداة الشرط، من نام عن صلاة فليصليها. لما قال عن صلاة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فعم ماذا وماذا؟ عم الفريضة والنافلة، أي صلاة تنساها أو تنام عنها إذا استيقظت أو إذا تذكرت تصليها ولو كانت نافلة. نعم.
ويقضى الوقت مع شفعه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
هو يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، لكن إذا فاته فإنه يشفعه في النهار، هذه السنة. من فاته أن يصلي الوتر في الليل يصليه ضحا لكن يشفعه، وإذا كان يصلي مثلا 3 ركعات يجعلها 4، إذا كان يصلي 5 ركعات يجعلها 6، إذا كان يصلي ركعة واحدة يجعلها 2، هذا قضاء الوتر في النهار. نعم.
أيها المسلم حافظ على هذه السنن الرواتب، لأن في ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
هذه الآية كثير من الناس يقرأها خطأ بالمناسبة. كيف يقرأونها؟ يقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكم في رسول الله، هي الآية لقد كان لكم ما فيها واو، كيف يقرأون الناس؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لا، هي لقد كان لكم من غير واو. ومثل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا ما أجئت بالآية من أولها يا أيها الذين آمنوا فقد تقع بخطأ يقع في كثير من الناس، فيقولون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل الآية فيها وأطيعوا الله؟ فيها واو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف، انظر لو أتيت بها من أولها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما فيها واو. فهنا كثير من الناس يضيف واو، يقرأ ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والآية ماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى لو لم تأتي بها من أولها، لم تقرأ لقد كان لكم، اقرأ على قريش لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا أكمل وأحسن. وكذلك تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. كذلك يقرون خطأ كثير من الناس: وكفى الله المؤمنين القتال. كيف يقرونها؟ وكفى الله المؤمنين شر القتال، هي وكفى الله المؤمنين القتال. كثير من الناس وكفى الله المؤمنين شر القتال، هي وكفى الله المؤمنين القتال. نعم.
وفي المحافظة على هذه السنن الرواتب أيضاً جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل، والإنسان معرض للنقص والخلل وهو بحاجة إلى ما يكبر به نقصه، فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم، فإنها من زيادة الخير التي تجده عند ربك. وهكذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، كفريضة الصلاة وفريضة الصيام وفريضة الزكاة وفريضة الحج.
فريضة ماذا؟
الزكاة.
إذا قلت الزكاة جت موضوع آخر، الزكاة اللي هي ذبح الشاة اسمها الزكاة، ها؟ طيب.
وفريضة الزكاة وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها.
يشرع.
أحسن مقرئ. يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها، تجبر نقصها وتصلح خللها. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، حيث نوع لهم الطاعات ليرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا.
صحيح. كمل فنسأل الله. كمل.
فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.
نعم، كل فريضة تجد يعني ما يكون قبلها وبعدها ومعها نافلة لتجبرها. ولعلنا لو لاحظنا مثلا صوم رمضان، يشرع الإكثار من الصوم في شعبان، ويشرع صيام ستا من شوال. الحج والعمرة أيضا يشرع كثرة الطواف تطوعا، تطوف في البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط وتصلي ركعتين. أيضا الزكوات، لو تصدق الإنسان وزاد من زكاته فهذا أيضا فيه أجر عظيم. فالصلاة كذلك، الفرائض خمس معروفة، لكن يشرع المسلم أن يكثر من النوافل، الرواتب وغير الرواتب، كقيام الليل، صلاة الضحى، ما تيسر لك. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال حفظه الله: باب في صلاة الضحى. اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي حديث أبي سعيد
أوصاني خليلي، مشهور حديث هذا عن أبي هريرة، لكن أيضا هو مروي عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يستحب أن تكون أيام البيض، لكن لو صلى أي ثلاثة أيام من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر، فقد أتى بالسنة. وذلك بعض الناس إذا لم يعني فاتوا أن يصوم الأيام البيض اللي هو 13، 14، 15، يقول يصير أصلي أصوم، يصير أصوم بيض، ما راح تكون بيض لو صمت، لأن البيض فقط هاي الأيام. ولكن يشرع أن تصوم ثلاثة أيام، لو فاتك شيء من الأيام البيض تصوم غيرها. نعم. وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. نعم. هذا في حق من، كما تقدم معنا، في حق من لا يأمن أنه يستيقظ آخر الليل، فيستحب أن يوتر قبل أن يرقد، لكن من طمع أن يقوم آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل. نعم.
وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها.
وهذا الحديث يدل على أن السنة في صلاة الضحى أن تصلى وتترك، تصلى وتترك، هذا هو الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يصليها وكان يتركها. يعني بعض الناس ممكن كل يوم يصلي صلاة الضحى، السنة أن تصلى وأن تترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان يترك. لو قال أنا أصلي كل يوم لا بأس، ما في مانع، كما قد يدل على ذلك حديث أبي هريرة: ركعتين والضحى. وإن كان في حديث ركعتين والضحى ما يدل على أنه يواظب عليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على كل يعني يصلي كل يوم ضحى كل يوم، لا. نعم.
وأقل صلاة الضحى ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا: وركعتي الضحى. ولحديث أنس: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصلاة حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود.
وهذا يدل على أن الصلاة بعد الشروق تعتبر من الضحى، إذا ارتفعت الشمس قد الرمح وصلت ركعتين هذه من الضحى. أيضا هذا يرد السؤال كثيرا، هل صلاة الضحى هي ركعتين بعد الشروق ولا هي؟ نعم هي، لكن الأفضل في ركعتي الضحى أن تكون آخر الضحى يعني قبيل الظهر، هذا أفضل. نعم.
وأكثرها ثمان ركعات، لما روى ابن هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله.
لكن إذا صلى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات كيف يصليها؟ ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، في حديث أيضا في صحيح الجامع صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ما تصلي أربع ضحى متصلة وإنما تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. نعم.
ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قد الرمح ويمتد إلى قبيل الزوال، أي وقت قيام الشمس في كبد السماء، والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، رواه مسلم، أي حين تحمى الرمضاء فتبرق الفصال من شدة الحر.
طيب، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، هذا لقبها، حين ترمض الفصال، الفصال صغار الإبل، فإذا اشتد عليه الحر قليلا بركت، فهذا بهكذا وقتت، وهذا معناه أنه قبيل الظهر، قبيل الظهر يعني بنص ساعة ساعة إلا ربع، هذا أفضل وقت تصلي فيه الضحى. نعم.
قال: باب في سجود التلاوة. ومن السنن سجود التلاوة، سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة سببه، فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
نعم، سجود التلاوة سببه أن تمر بسجدة، وهي سجدات معلومة في القرآن ومؤشر عليها حتى في المصحف، فتسجد سجدة واحدة، هذه السجدة مستحبة، لكن تجب في حالة واحدة، ما هي؟ في حق المأموم إذا سجد إمامه، أنت مأموم والإمام قرأ آية سجدة وسجد، فأنت مأمور أن تتابع الإمام، فتكون هنا حينئذ سجدة التلاوة في حق المأموم واجبة. لو كان إماما وقرأ ولم يسجد، أو كان منفردا وقرأ ولم يسجد، أو كان خارج الصلاة وقرأ ولم يسجد، أو سمع قارئ يقرأها ولم يسجد، لا شيء عليه، فقط يتجب سجدة التلاوة في حق المأموم إذا سجد إمامه، له يجب عليه أن يسجد معه متابعة له. ماذا يحصل إذا سجد؟ يتنحى الشيطان ويبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يقول الشيطان: يا ويلتا، يعني هنا الراوي يعيد ضمير يا ويلتا، ولا الشيطان يقول عن نفسه يا ويلتي كما جاء في حديث، لكن الراوي كره أن يقول يا ويلتي، لأنه اللي قال الشيطان هو يقول أنه قال يا ويلتا. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه.
نعم.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقات.
عموما مثل آية الحج، وخصوصا مثل آية صاد، سجد داود فقط، فهذا خاص واحد من عباد الله، لكن فيه مناسبة للسجود فاجتهد. نعم.
فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته لآية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر أي التي تأمر بالسجود بطريق الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر المتقدم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع.
نعم.
وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما حكى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمعها. وروي ذلك عن غيره من الصحابة.
نعم. يعني هنا في فرق بين السامع والمستمع. المستمع هو الذي يتقصد الاستماع، والسامع يمر ويأتي الصوت إلى سمعه فيسمعه. فإذا عرفنا هذا بحمد الله عز وجل، عرفنا بأن المسلم لا حرج عليه إذا سمع إلى المعازف. واحد مثل ما اليوم في المجمعات، في الطائرة، في المطارات، في الصلاة بعد اليوم، ناس تصلي في ناس حاطة إيش الهاتف على معازف، فالصوت يصل إلى سمعك وتسمعه، لا أثم عليك، لأنك نعم سمعت لكن لم تستمع. الاستمع هو الذي يتقصد، يأتي ويستمعه. فإذا كان هذا في المعازف، كذلك إذا سمع أحدنا قارئا يقرأ ليس له أجر في كما لو أنه ماذا استمع، يعني هو أتى يتقصد يسمع القارئ، يكون له أجر في الاستماع لا في السماع. واضح؟ نعم.
قال: وسجدة التلاوة في القرآن في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وحا ميم الصلة والنجم والانشقاق، واقرأ باسم ربك العلق، وفي سجدة صاد خلاف، وفي سجدة صاد خلاف بين العلماء.
نعم، مش صاد، صاد.
وفي سجدة صاد خلاف بين العلماء، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟
لماذا قلنا صاد ولم نقل صاد؟ لأن هذا على الحكاية تحكى هذا. نعم، تحكى هكذا. طيب، إذن هذه السجدات في القرآن، لكن اختلف العلماء في السجدة التي في سورة صاد في قصة داود عليه السلام. نعم.
ويكبر إذا سجد للتلاوة، لحديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود.
بعض العلم يقول أن سجدة التلاوة لا تكبر فيه إلا إذا كانت فيه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فيدخل في هذا العموم. طبعا لو كان في خارج الصلاة ما فيها سلام، يعني ما يكبر ولا يسلم، فقط يسجد. وهل يشترط له أن يستقبل القبلة؟ لا يشترط، يسجد على أي جهة. نعم.
ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى،
أي كما يقال في السجدة المعتادة. نعم.
كما يقول في سجود الصلاة، وإن قال: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها
نعم.
والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. أيها المسلم، إن طرق الخير كثيرة، فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء.
هنا في فائدة في الحقيقة، وهي أنه السجود عبادة لا تشرع إلا في الصلاة أو سجود تلاوة أو سجود شكر، يعني ما في سجدة لله عز يسجد الإنسان في غير هذه المواضع الثلاثة. هكذا سجدة مطلقة يريد أن يسجد لله ما يجوز، هذا من الأحداث في الدين. والركوع لا يشرع إلا في الصلاة، ما يجوز واحد يركع لله لله، كلام ركوع لله ما يجوز يركع لله في غير صلاة. لماذا؟ مع أنه لله. لماذا؟ لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في تعبد لله ركوع إلا في صلاة، وما في تعبد لله عز وجل في السجود إلا في الصلاة وسجدة التلاوة وسجدة إيش؟ الشكر. إن قال قائل سجدتي السهو، سجدت السهو من الصلاة، واضح؟ مع أنه لو ركع لغير الله أو سجد لغير الله فهذا شرك. إذا سجد لركع لله في خارج الصلاة هذه بدعة، وإذا ركع لغير الله هذا شرك. والتوحيد هو أن يركع لله، والسنة أن يكون هذا الركوع في الصلاة فحسب، واضح؟ طيب، الذبيحة لا يشرع أن تتقرب إلى الله عز وجل إلا ببهيمة الأنعام. الذبائح التي تذبح تقرب من الله لابد أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم تشمل ماذا؟ الضأن والماعز، لأنه اسم جنس ويشمل أيضا الذكر والأنثى، وممكن يلحق بالبقر الجاموس. هذا الذي يذبح تقربا لله عز وجل، كان يكون أضحية، يكون أيضا هدي حج، سواء جبران أو شكر المتمتع، لكن ما يتقرب العبد لله عز وجل بذبح مثلا أرانب أو غزلان أو دجاج، لا، واضح؟ كذبيحة. لكن لو أن إنسان ذبح دجاج صدقة ليطعمه المساكين هذا جائز، لكن ما هي قربة اللي هي ذبائح، وإنما هي الصدقة الطعام، واضح؟ لكن لو ذبح لغير الله دجاج فهو شرك. قرب إلى الله يذبح دجاج لا، ما هو مشروع. يذبح لغير الله دجاج شرك، يذبح لله دجاج لا، ليس بمشروع، لأن المشروع الذبح ماذا؟ من بهيمة الأنعام فقط، اللي هو الذبح على سبيل المشروع التقرب به إلى الله عز وجل. وكذا يقال في السجود والركوع، لا يشرع إلا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وسجود التلاوة وسجود الشكر في خارج الصلاة. أما السجدة لله عز وجل من غير هذه المواضع المشروعة فهذا من المحدثات في الدين، بينما لو سجد لغير الله فشرك، فقد كفر، واضح؟ بعض الناس يورد إرادا ويقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام يسجد لله يوم القيامة تحت العرش ليأذن له بأن يشفع للناس حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء. قالوا ليس هذا هو المراد، هذه حال الآخرة، نتكلم عن الدنيا. لا يشرع السجود إلا أن يكون في صلاة أو لتلاوة أو في سجود شكر فقط. نعم.
قال باب في التطوع المطلق.
لأن في ناس يعني أتوا بمسألة بعد أسوأ من هذا، يعني يستدلون، يعني الذي يستدل بسجود النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة للشفاعة على مشروعية السجود في غير صلاة وغير تلاوة وغير شكر، هذا استدلال باطل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا يوم القيامة، فلو كان هذا يدل على مشروعيته في الدنيا لقلنا ماذا؟ لقلنا فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وذلك نحن نمتاز بهذه الميزة اللي الله جل وعلا أكرمنا بها، أننا نقول ماذا؟ كتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالصحابة ما طبقوا من هذا الحديث سجود النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة للشفاعة أنه يشرع السجود في غير الصلاة لا. لكن أقول أسوأ من هذا من يستدل بدعاء الأموات وسؤال الحاجات وربما يستشيرهم استشارات، هم أموات، ما دليلك على مشروعية هذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بموسى عليه السلام ليلة المعراج وانتفع منه، نصحه أن يراجع ربه ويسأل التخفيف، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى ويحط عنه خمسا خمسا، حتى لأن فرضت كم؟ فرضت 50، ثم بعد ذلك ما زال يحط عنه خمسا خمسا حتى بقيت خمس صلوات. فيستدل منهم دكتور سابق عميد لكلية الشريعة اسمه محمد إلى آخره، كان إيش يستدل بهذا، أن مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام في ليلة المعراج دليل على مشروعية دعاء الأموات. سبحان الله، موسى ميت ولا شك، وهذا أمر غيبي، المعراج من الأمور الغيبية، ما نقول كيف، كل ما هو غيب لا يقال عنه كيف، لأن أصلا لو كان معروف كيف لكان مشاهدا، هو غيب، ما يتوحق أن أحفر قبر ما وجدت لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، لأن أصلا قبل لا تحفر ما قلنا كحفر، أصلا نعيم القبر وعذاب القبر من ماذا؟ من الغيب ولا المشاهدة؟ من الأمور الغيبية، ما راح تجد شيئا، فهذا من الأمر الغيبي. وإذاك لو كان مشروعا دعاء الأموات لقصة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام لفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته والصحابة رضي الله عنهم، حتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلوا ذلك، لم يؤثر عنهم قط أنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه. لكن هؤلاء والعياذ بالله يقررون الشرك ويقنعون الناس به، فيقررون أن يشرع دعاء الأموات، ميت ما ينفعك، رب العالم يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كيف؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة، آيات صريحة نصوص ما فيها أي شك، هل لا أحد أضل منه الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة؟ والله يقول ما أنت بمسمع من في القبور، ويقول إنك لا تسمع الموتى، فيأتي هؤلاء يقول لا يسمع وتستفيد منه بعد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من موسى عليه السلام ليلة المعراج، استدلال ما أنزل الله به من السلطان. فذاك كيف نرد على هؤلاء؟ هذا حديث صحيح صريح، استفاد ولم يستفيد النبي عليه الصلاة والسلام من موسى، حتى نحن استفدنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحط عنه، لو كان الآن مفروض عليه 50 صلاة لشق علينا جدا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، فنحن استفدنا من موسى عليه السلام. فالجواب على هذا أن نحن عندنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يستفد من الأنبياء والمرسلين في حياته؟ لماذا لم يستفد النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو إبراهيم عليه السلام أو نوح عليه السلام أو إلى آخره، لم يفعل ذلك؟ لماذا ما أرشد الصحابة وقال لهم بما أنني استفدت من موسى عليه السلام فاستفيدوا منه أنتم واستفيدوا من موتاكم؟ لماذا لم يقل لهم ادعوني بعد وفاتي؟ أيقصر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة أمته ونصيحتهم؟ حاشاه، ما قال لهم بعد وفاتي إذا احتجت شيء أنا معك، ها؟ بينما قال خلاف ذاك تماما، قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، الآن وأنا حي أطلبي مني. فهؤلاء يعني يجتهدون جدا لنشر الشرك والبدع، ولا بد أن نواجههم بالعلم بالتوحيد بالسنة. كم وكم خدعوا الناس وخدعوا العامة بأنه يشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، ويستدلون بحديث عمر لما قال قم يا عباس استسقي لنا. سبحان الله، هذا لهم ولا عليهم؟ ها؟ لهم ولا عليهم؟ عليهم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يختار العباس ويدع، عفوا، لماذا عمر رضي الله عنه يختار العباس رضي الله عنه ها ويدع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو كان مشروعا لقال يا رسول الله استسقي لنا، لكن ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ يا عباس قم واستسقي لنا، عباس حي حاضر، العباس يصلي يعني ويستسقي لهم. فانظر طبعا عمر متواضع، عمر أفضل من العباس، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي لكن عمر رضي الله عنه لقرابة العباس للنبي عليه الصلاة والسلام تفاءل أنه يستجاب له، ولا عمر ما في شك أفضل من العباس وغير العباس، ليس أفضل منهم من الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك نحن نجزم بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم أفضل من المهدي الذي يأتي آخر الزمان بخلاف ما يذهب إليه الرافضة. لكن مقصود أن هذا ما استدلوا به من أثر عمر أنه قال قوم يا عباس، هذا عليهم وليس لهم، لأن لو كان يشرع التوسل بالأموات لما عدل عمر إلى العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله استسقي لنا، لكن لم يقل ذلك. لكن هؤلاء يريدون تقرير الشرك والبدع، والبدع تتفاوت، والتوسل بالأموات إن لم يكن شركا فهو وسيلة إلى الشرك. دعاء الأموات شرك ما في شك، لكن الذي يقول مثلا بجاه محمد هذا ما هو شرك، لكن هذه بدعة. ما معنى بجاه محمد؟ يعني يا رب لوجاهة محمد عندك اغفر لي، اللهم اسألك التوفيق، يعني هذا في بلاد الشام وكذا عاد عندهم، ربنا يوفقك بجاه محمد، روح الله يوفقك بجاه محمد، بجاه محمد على طول يقولون، ما أنزل الله به من سلطان، في حديث ما ينصح أبدا لا أصل له، إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم، لا لا هذا ما ينصح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مئات الأدعية المأثورة والصلاة وغير الصلاة، ما كان يقول بجاه فلان ولا علان، والصحابة ما كان يقول بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، سألوا الله مباشرة. نعم.
قال باب في التطوع المطلق. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
صلى الله عليه وسلم
أي الصلاة أفضل بعد المحبوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. وقال صلى الله عليه وسلم
المكتوبة يعني المفروضة، وهذا في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا، يعني في وقتها مفروضة، كتابا يعني مفروضة، موقوتة أي في وقتها. وقال الله عز وجل كتب عليكم الصيام، وقال كتب عليكم القتال، فتسمى الصلاة المكتوبة يعني المفروضة. بالمناسبة يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة، وموقوتة أي بالأوقات الشرعية، فهي خمس صلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويشرع جمع الصلاة عند الحاجة، لما يكون في مشقة على المصلين أن يرجع المسجد ويصلون كل صلاة في وقتها، يشرع لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، وإلا الأصل كل صلاة تصلى في وقتها، غير أن بعض الناس تساهل في هذا فأخذ يجمع من غير مشقة، حتى أن الناس لا يجمعوا الصلاة ثم ينصرفون إلى أعمالهم كالمعتاد، إلى الأسواق، إلى المجالس، إلى الزيارات، ما يردهم شيء. فإذا لماذا جمعوا الصلاة؟ أصلا جمعوا الصلاة لأن في مشقة على المصلين أنهم إذا صلوا المغرب يذهبون لبيوتهم، ويشق عليهم أن يرجعوا مرة أخرى إلى المسجد ليصلوا العشاء، لكن هؤلاء جمعوا المغرب والعشاء ثم انصرفوا في حياتهم المعتادة، ما في أي مشقة، فلماذا الجمع؟ الأمر خطير جدا. الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بأن الصلاة باطلة إذا جمع من غير موجب، الصلاة باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع أراد أن لا يحرج أمته، يقول ابن عباس، فلما قال لما فعل ذلك، جمع في المدينة من غير مطر ولا مرض، لما فعل ذلك مرة، فقال أراد أن لا يحرج أمته، ففهم من ذلك من ابن عباس أن متى ما وجد حرج للأمة فإنهم يجمعون الصلاة. قد يكون إنسان مثلا طبيب عنده عملية مدة 6-7 ساعات، ما يستطيع يترك إيش ماذا المريض، هو جراح وهذا في تحت عملية، أو ما في أحد ينوب عنه فيجمع، تأتي حاجات تجبر الإنسان أو يشق عليه لو صلى كل صلاة في وقته. لكن مثل اليوم الجو لطيف ربيعي لقليل المطر أجمع الصلاة. أقول الشيخ ابن باز يقول تبطل الصلاة من تعمد وصلاها قبل وقتها، ما يجوز. فعلى الأئمة يتقوا الله في المصلين، لا يتعجلون لمجرد يعني شيء من المطر زخة يسيرة جماعة الصلاة، هذا ما يجوز. ثم المأموم ماذا يفعل؟ يقول الشيخ الثمين إذا وجدت الأمر لا يستوجب للجمع فصل مع الإمام بنية النافلة، ثم إذا حضرت العشاء صل في المسجد أو في غيره في مسجد آخر ممن لا يتساهل في الجمع. لكن لا تفرق الجماعة، نصفهم يخرج ونصفهم يبقى. ومع ماذا يا أخوان؟ مع نصيحة الإمام، قلت له ما يجوز لك أن تجمع، الأصل ماذا؟ أن تصلي كل صلاة في وقتها. التساهل الذي نسمع منه عنه اليوم هذا غلط كبير. أعيد وأكرر، الشيخ ابن باز يقول الصلاة باطلة، لأن الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها. والله يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فلا يجوز التساهل. بعض الناس يكون مثلا في مصلى في وزارة ويجمع الظهر والعصر، يعني هل أنت العصر سترجع إلى هذا المصلى؟ سينتهي الدوام وتنصرف أصلا، ما راح ترجع مرة أخرى. يعني المقصود من الجمع ماذا؟ مشقة الوصول للمسجد مرة أخرى. وذاك من المشايخ من يقول اليوم ما في وحل، ما في غرقة، يعني الشوارع مرصوفة والأمور زينة، ما في داعي للجمع. نعم إذا فيه مشقة أحيانا يأتي مطر شديد شديد جدا فيشق على الناس فنجمع، لكن الجمع هكذا بسرعة. حتى أن أفهم العامة أن اللي ما يجمع هذا إمام عسر، حتى لو وجد شيء من المطر يتعمدوا ما يصلون عند فلان، هذا لا هذا ما يجمع، يذهبوا إلى مسجد آخر. هذا أنت فرقتوا الجماعة. فاتقوا الله أيها الأئمة، اتقوا الله، واتقوا الله أيها المأمومون، لأن بعض الناس أيضا يشد على الإمام أجمع أجمع، هذا ما يجوز. الأصل الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. ويا أخي مسلم، أنت إذا صليت الصلاة في وقتها ثم ذهبت إلى أي مكان ووقعت في شيء من الإثم ورجعت وصليت الصلاة الأخرى، فالصلاة هذه إيش الصلاة؟ مكفرات لما بينهن. يعني هذا من خير لك أن تصلي المغرب ثم تذهب ربما ارتكبت شيء ثم ترجع وتصلي العشاء. الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا هو الأصل، بارك الله فيكم. نعم فضل.
وقال صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
هذه الساعة لم تحدد حتى يجتهد المسلم، يعني في أول الليل أو الآخر الليل أو الوسط الليل، تارة يصلي في الوقت هذا تارة في الوقت هذا، لعله يعني يوافق هذه الساعة. ومثل ذلك الساعة يوم الجمعة، ومثل ذلك ليلة القدر، ومثل ذلك اسم الله الأعظم. فمن حكمة الله عز وجل أنه لم يعين اسم الله الأعظم، ولم تعين ساعة الاستجابة لا من الليل ولا من يوم الجمعة، ولم تعين ليلة القدر. وإن كان هناك مرجحات كأن تكون مثلا في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، لكن المقصود أنها لم تعين حتى يجتهد المسلم في تحصيلها، وإذا اجتهد في تحصيلها صار له أجر أعظم. يعني لو صلى إنسان أول الليل وسط الليل وآخر الليل يتحرى هذه الساعة، هذا خير من لو أنه إيش حدد له بأن الساعة الفلانية، لأن في حينئذ سيهمل الدعاء في بقية الساعات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
عليكم بقيام الليل فإنه ذئب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم. وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما يرتاحون يصلون في الليل ومع صلاتهم وبالأسحار هم يستغفرون والأسحار آخر الليل يعني ما بالوا من يسهر على معصية الله هؤلاء يسهرون على طاعة الله ويستغفرون يعني فكيف بمن يسهر على معصية الله ولا يستغفر لا إله إلا الله الله يغفر لنا جميعا نعم
وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل إليه ما كان ديما يعني ما كان مداوما عليه ويقول حب العمل الله أدومه وإن قل فلو أن أحدنا صلى كل ليلة ركعتين هو لم يكن من المجتهدين لكنه واظب على ركعتين هذا أفضل من أنه يجتهد مدة ثلاث أربع ليالي ثم ينقطع ما يعرف الصلاة من الليل إلا في رمضان لا حتى في رمضان يمكن هذا ما يستمر بعد فلو أن أحدنا واظب على ركعتين ولو قرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل هو الله أحد لكن كل ليلة يصلي لكان هذا فيه خير كبير أحسن من الذي يترك بالمرة وأحسن من الذي يكثر ثم ينقطع أدومه وإن قل نعم
والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص ولأنه وقت غفلة الناس ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة
نعم.
ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لمن سبق وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه لما في الصحيح مرفوعا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه فكان يريح نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط هذا هو الأفضل وإلا فالليل كله محل القيام
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا والناشئة هي القيام بعد النوم والتهجد إنما يكون بعد النوم وينبغي أن ينوي قيام الليل فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل فإذا استيقظ استاك وذكر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
الله.
ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره
يعني في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لي بذكره طبعا هذه أذكار يقولها المسلم لكن سبحان الله قوله صلى الله عليه وسلم وأذن لي بذكره يدل على ماذا؟ على أن من لم يأذن الله له بذكره ما يستطيع يذكر الله والله ما تستطيع تسبع الله تسبيحة تسبيحة واحدة ومع ذلك لا تستطيع إلا بعون من الله إذا ما عانك الله فأنت مخذول ما تستطيع وإذا كم إنسان ما يذكر الله قال الله عن المنافقين وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا والكافر ما يستطيع يقول لا إله إلا الله ينخنق إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله فأنت إذا ذكرت الله عز وجل ويسر الله ذاك على لسانك فاحمد الله عز وجل واعلم أن هذا من فضل الله عليك، أذن لك بهذا، لو لم يأذن لك ما استطعت. فذاك من المشروع أن يقول المسلم دبر كل صلاة يعني قبل أن يسلم في آخرها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن ما عانك الله ما تستطيع إلا بعون من الله عز وجل. وذاك الله يقول في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يقول الله عز وجل إذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا يقول؟ لا، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول؟ ها، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي. هي سبع آيات، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، وآية الرابعة الوسط يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، صح؟ ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، تكرار الحمد ثناء. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. طيب، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. طيب، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. واضحة، ثلاث لله عز وجل ثلاث للعبد. طيب، هذه الآية قال هذا بيني وبين عبدي، كيف؟ اجتهد العلماء، قالوا لأن الله عز وجل في قول العبد إياك نعبد إياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي، لأن العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. العبادة ممن؟ ها؟ من العبد لله، والعون من الله للعبد، فقال هذا بيني وبين عبدي. من العبد العبادة لله، ومن الله العون للعبد، فقال هذا بيني وبين عبدي. فلا يمكن، لا تعتقد عقيدها حتى تتوجه الله لأن يعينك. أنت مخذول ما لم يعنك الله عز وجل، استعين بالله، استعانة من أجل العبادات، وإلا الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أليست الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة؟ أليست هي واحد من العبادات؟ صح؟ فلماذا ذكرت هنا بالذات؟ لماذا لم يقول مثلا إياك نعبد وعليك نتوكل، إياك نعبد ولك نسجد، إياك نعبد مثلا وندعوك؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال لأن كل العبادات دعاء، استغفار، ذكر، قراءة قرآن، ركوع، سجود، لا يمكن العبد أن يتعبدها لله عز وجل، أن يتعبد به الله عز وجل إلا بعون من الله، إلا إذا عانه الله عز وجل. فبحاجة المسلم أن يستعين. ولذلك تجد الرجل قد يحمل الحديد ويجري المسافات ويسهر في العمل، وذكي، حسابات وكمبيوتر ولغات، أشياء طاقات عنده، إلا أنه يعجز عجزا تاما على العبادة. لماذا؟ لأنه غير معان. ما تدرون في ناس يحمل حديد وربي عضلات لكن ما يصلي؟ ليش ما تصلي؟ مسلم، قال الحمد لله مسلم. ليش ما تصلي؟ قال والله كسلان. كسلان شايل حديد أنت، صح ولا ما يشيل حديد وما يصلي، ويجري مسافات وتسلقون جبال، ها جبال يتسلق لكن ما يصلي ركعتين، لأنه مو معان، لم يعنه الله عز وجل، مخذول. طيب، يعني كيف يعيننا نحن؟ نخشى أن يأخذنا. توجه إلى الله بالدعاء يا أخي، اطلب الله يعينك، اسأل الله دائما، قل إيش؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي يقبل على الله ويسأله الله يعطيه، لكن الذي يعرض عن الله يعرض الله عنه. حتى إذا استفدت لا تقول الله مغفر لي إن شئت، كان يعني الأمر عندك سواء، كما بعض تبي وتبي ولا كيفك تتحط حطمة، يعني كان لا، واللي يعزم المسألة قل الله مغفر لي، لا تقول الله مغفر لي إن شئت، كأن أنت لست بحاجة، لا أعزم في سؤالك. فأنت اسأل الله، توجه الله بالصدق أن يعينك على طاعته سبحانه وتعالى. ولا ترى الناس عندها علم وعندها عضلات وعندهم ذكاء وعندهم وقت فراغ، ها وعندهم 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 شهادات عالية، لكن من ذا الذي يوفق لعبادة الله؟ من؟ قليل. لأن الله عز وجل يعين من يشاء، فتوجه الله واسأله أن يعينك. إذا ما أعانك الله فأنت مخذول، لا بد لك من عون الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. نعم.
ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية. وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود، وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأنه أقرب إلى الإخلاص. وصلاة النافلة قائمة أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. متفق عليه.
هذا في النافلة. أما الفريضة القيام ركن من أركانها، وهو الركن الأول، القيام مع القدرة. لكن لو صلى قاعدا لعذر فإنه يكتب له أجر القيام، أجر القائم، للحديث الذي بعده. نعم.
وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة.
يعني هذا على سبيل الاستحباب، أن يكون آخر صلاتك بالليل وترا. لو أن إنسان أوتر ثم قام من الليل وجد في نفسه نشاطا، له أن يصلي، له أن يصلي. نعم.
ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث: من نام عن حسبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
نعم.
أيها المسلم، لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين.
أيضا يجوز أن يصلي الوتر عندما يفوت الوقت وأذن الفجر قبل الإقامة، وما قد صلى الوتر له أن يصلي كما أفتى بذلك أهل العلم. كما أنه إذا فاتته سنة الفجر له أن يصليها بعد الفجر، خاصة سنة الفجر تصلي بعد الفجر قضاء، وله أن يصليها متى؟ سنة الفجر ضحا، هذا جائز، والله تعالى أعلم. فعند السؤال تفضل.
شيخ صلى الله عليه وسلم، دخل رجل المسجد قبل الفجر، أظهر منه أنه قبل الفجر لكن كان أدنى من الفجر، بعد 10 دقائق أقام الصلاة وصلى تحية المسجد ولم يصلي.
نعم، إذا صلى تحية المسجد ولم ينوها سنة الفجر فيصلي سنة الفجر حتى لو بعد الصلاة. نعم. غير الصلاة
شيخ، بالنسبة لما صلى الوتر فيصلي في النهار 12 ركعة، يزيد
ركعة، يشفع إذا فاته الوتر في الليل، يشفعه في النهار
يجي كامل
شيخ 12 ركعة. كان يوتر 11 يصلي 12، كان يوتر 3 ركعات يصلي 4. نعم تفضل.
شيخ، بس سنة الظهر إذا كان في صلاة الجمعة المسجد
تسلم
بعد الصلاة.
إيه. إذا في المسجد لك أن تصلي بعد الجمعة 4 ركعات، إذا في بيتك تصلي ركعتين. نعم.
بخصوص صلاة الضحى تقول عائشة أن كان يصليها حتى نقول لا يدعها، أو أن يدعها حتى نقول لا يصليها. يقصد فيه يعني
عائشة، هذا حديث عائشة؟
لا أظن مسعود.
طيب.
حديث
ابن سعيد. طيب ليس عائشة، تفضل.
نعم. الشاهد أن هل يقصد في ذلك أن يوم ترك يوم أصليها
ويوم
ما أصليها؟
ليس بالضرورة يوم ترك، صليها أحيانا وترك أحيانا صلاة الضحى. ليس يصلي بالضرورة يصلي غبا يوم بعد يوم. طيب تفضل.
سائق قال الشيخ رحمه الله: والتيام سجود تلاوة عن قيام أمر من التيام في عن قعود.
كيف؟
والتيام سجود تلاوة عن قيام أفضل من التيام به عن قعود. يعني إذا كان يقرأ وجالس.
إيه هاي الظاهر إنه يقوم ويسجد. الله تعالى.
شيخ ليش ترى الوضوء في سجود التلاوة؟
لا يشترط الوضوء في سجود التلاوة ولا استقبال القبلة. ولو كانت المرأة تصل تقرأ قرآن وحاصة على رأسها لها أن تسجد، ما يلزم تذهب وإيش وتستر بدلها إلا الوجه والكفين، لا ما يلزم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.